البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع لم يذكر الاسم، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما قولكم في من يخلط بين العادات والعبادات ويقول بأن الحجاب بالصورة التي نراها اليوم عادة متوارثة من العادات وليست من الدين، حتى وصل بهم الأمر إلى أن سموا الدين أو بعض توجيهاته من تراث الأوائل، ولسنا متعبدين به، وإنما دفع إليه التوسع في باب سد الذرائع، فبينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا ذكر عن المشركين بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مقتدون. فالمشركون لمهم الله لما دعوا إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مقتدون وإنا على آذانهم مقتدون، فجعلوا مذهب الأسلاف من الآباء والأجداد هو الحق ولو كان على الباطل، وانخدعوا بأنهم وجدوا أسلافهم على هذا المنوال فيصعب عليهم الخروج منه. ولهذا قال أبو سفيان الهرقلي لما قال: ماذا يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، واتركوا ما يعبده أسلافكم وآباؤكم. أيها الإخوة، إن العادات والعبادات بينهما فرق. فالعبادات ما تلقيت من الشرع من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، والعادات ما توارثها الناس، لكن أهل الإيمان قد يتوارثون عادات طيبة وأخلاقا كريمة، عرفوا الإسلام وأخلاقه ونشأوا بين المسلمين، فصارت العبادات خلقا لهم وزدية لهم. يا أخي، العبادة شيء والعادة شيء، ولا ينبغي لنا أن نصف الشرع بأنه عادة، لأن إذا جعلناه عادة جعلناه تقليدا واتباعا للماضي من غير بصير. لا، هو شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي، الحجاب خلق إسلامي أمر الله به في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يلين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أخي، الحجاب من أخلاق المسلمين، كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة رضي الله عن الجميع، وتوارثه المسلمون خلفا عن سلف إلى أن جاءت تلك الثورة الثقافية المدنية التي خدع بها من خدع واغتر بها من اغتر، ممن تربوا على أيدي غير المسلمين وشربوا من ضلالهم وباطلهم حتى أصبح الباطل عندهم حقا والحق باطلا. هؤلاء الذين يزدرون بالحجاب ويسخرون من الحجاب ويقولون: جعلتم المرأة بين أربع حيطان، تغلبتم على شخصيتها وتدخلتم بخصوصيتها وعدلتموها، كل هذا من وحي الشيطان. فالحجاب عز للمرأة، والحجاب شرف للمرأة، والحجاب حماية للمرأة. شاء الضالون أم أبوا الحجاب شريعة الله، ومن ادعى غير ذلك فقد كذب وافترى. يا أيها المسلم، يقول قائلهم: تقاليدنا، عاداتنا، أخلاقنا، تراثنا. لا، ليس الإسلام تقليدا وليس عادة وليس تراث، هذا شرع الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد، سيظل باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين، لأن هذه الشريعة خاتمة شرائع الله، وهذا الكتاب خاتم كتب الله التي أنزلها على أنبيائه عليهم السلام. فالذين يصفون هذا بالتراث وبالتقليد وبالعادات إنما يريدون أن ينفروا الناس عنه، ويزحزحوا ثقتهم بدينهم، ويقللوا اعتمادهم على دينهم بدعوى أنه تراث وتقليد وعادات ليس شرعا متعبدا بكل هذا ضلال، بل نحن متعبدون بشرع الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد. قال جل وعلا: فاستقم كما أمر فاستبقوا الخيرات إلى آخر آية. فنحن نعمل بشرع الله موافقين لسنة رسول الله وإلى ما دل الكتاب والسنة عليه، ليس شرعنا تقليدا ولا اتباعا للأسلاف ولا ثراثا ونثناء، وإنما شرع الله الذي بلغنا ودينه الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
صلى الله عليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، بمناسبة قرب أيام الحج المباركة، ما هي نصيحتكم لحجاج بيت الله وكذلك للمتباطئين عن الحج والمسوفين الذين يقولون كلما حان وقت الحج سنحج في العام التالي رغم ما أمدهم الله به من الصحة والعافية والقدرة المالية؟
أولا أنصح إخوان الحجاج عموما الوافدون إلى بيت إخوان الحجاج الوافدين إلى بيت الله الحرام أولا أن يتقوا الله في سرهم وعلانيتهم، وأن يشكروا الله إن بلغهم الوصول إلى هذا البيت الحرام، وليعلموا أن وصولهم إليه نعمة من الله عليهم وفضل من الله عليهم، أي هيئ لهم الوصول إلى هذا البيت الحرام وعانهم على أداء نسكهم، وجدوا الحرم آمنا رخاء سخاء، وذاك من فضل الله وكرمه. فأوصي بتقوى الله والتأدب في هذا البيت الحرام ومعرفة مكانته، وأنه حرم الله الذي لا يسرق به دم ولا ينفر صيده ولا يعضل شوكه ولا يختلى خلاه ولا يلتقط ابنه إلا معذب الله ولا يعمل فيه السلاح، لأنه حرم آمن كما أراد الله. ثانيا، الذين قصروا بالحج وسوهوا بالحج كل عام سنحج وهم قادرون بأموالهم وأبدانهم، فإني أخشى عليهم أن يحال بينهم خير. وجاء في الآثار: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال عمر: في قوم لم يحجون أضربوا عليهم الجزية، ما هم عندي بمسلمين ما هم عندي بالمسلمين. فيا أخي، ما دمت قادرا بمالك وقادرا ببدنك فأدي هذه الفريضة، فريضة العمر، ولن يطالبك الله بغيرها. يقول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أقرأ ابن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ضروري ما تركتكم، ما أهلك من قبلكم إلا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن رحمة الله أن الحج لا يتكرر بل مرة في العمر، الحج فمرة وما زاد فتطوع.
أحسن الله إليك سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: من قال لي إن فلانا يسلم علي فما هو الرد؟ وهل قول بل فلانا سلامي وارد سماحة الشيخ؟
والله إذا قال يسلم علي فقل: وعليه السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: أرجو أن تشرحوا لنا معنى أول آية في سورة الفيل، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا العام الفيل هو العام 40 قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ولد عام الفيل. وقصة هذا الفيل أن رجلا من أبرهة بنى بيتا باليمن ليصرف الناس عن الكعبة ويدعوهم إلى حج ذلك البيت، وشيد ذلك البيت تشبيها له بالكعبة، فذهب رجل من العرب فتغوط في ذلك الدار، فلما رأى أبرهة مال العرب حلق وأقسم أن يهدم الكعبة، فجاء بالحبشة معه وجاءوا بالفيلة معهم قاصدين تدمير البيت وهدم الكعبة. فلما اقتربوا من المكة خرج أهل مكة وصعدوا الجبال لأنهم لا طاقة لهم بذلك، وأخذوا إبلا لعبد المطلب، فجاء عبد المطلب فأكرمه أبرهة، فلما سأله كأنه احتقره قال أين الإبل؟ قال جئت لأهدم بيتك وشرف أبشامك وشرف أبائك ولا تهتم إلا بالإبل، قال لي أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. صدق عبد المطلب فإن الله ليس في بيته، فلما وجهوا الفيل إلى البيت برك، وكلما سيروه عن غير المشاء وكلما وجهوا برك، ثم إن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة بسجين، كل طير فيه ثلاث حجار محشور بالقاري وثنتان في يديه يضرب بهما الرجل حتى يموت. فدمر الله أصحاب الفيل ولم ينجو إلا أبرهة حتى إذا وصل صنعاء ووصل الحادث تساقط أعضاؤه ومات، كل ذلك من حكمة الله. قال العلماء إن عام الفيل إيذان لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبعده سيكون دفاعا عن أهل مكة، فإنه بعث في العام الذي أنقذ الله به البيت من ظلم الحبشة، وكذلك مبعده إيذانا بتعظيم بيت الله الحرام وتطهيره ورفع شأنه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحليب السمحة وطهر البيت من الإسلام والأوثان، فولادته في عام الفيل مؤذنة بنعمة لقريش، وأن الله أنعم عليهم بأمرين للفيل ولمولد هذا النبي الكريم الذي صار له من الشأن ما صار صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هو عن لديه إشكال في ألم ترى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وخوطب بألم ترى، كان قصة ألم ترى بالتلم المشاهد.
لا، ألم تعلم، ألم تعلم محمد،
ألم تعلم يعني.
ألم تعلم ماذا عمل أصحاب الفيل؟
ليس ألم تشاهد.
لا، في ذلك اليوم الذي ولدت فيه ليكون ولادتك سببا لحماية البيت وطهارته من النسوء.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. من ترك الصلاة لظروف نفسية حيث إنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد حيث الصلاة عليه ثقيلة،
يصليها في البيت، إذا شق المسجد صل عليه صلاها في البيت، ليس عدم المسجد صغير الصلاة ما دام عقله حاضرا يدرك الأشياء ويعلمها فلا عذر له. الصلاة يصليها المريض كما يصليها الصحيح، ويصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها الخائف كما يصليها الآمن، لا عذر لأحد في ترك الصلاة ما دام عقله حاضرا.
يعني هو ناحية نفسية سمحت الشيخ،
وإن كان يرغب نفسه على الحق.
نعم، لكن هل يرغب نفسه على الحق أو يصلي في المسجد سمحت الشيخ؟
هو الأصل نفسه، فإن شق بالبيت لكن الأصل نفسه، حاول بقدر إمكانه أن يصلي المسجد. في الصلاة في المسجد تفريج الهموم وتفريج الهموم وإزالة الأحزان ورؤية الناس.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بحاء عين غين يقول لقد قمت بتطليق زوجتي الأولى إرضاء لأسرة زوجتي الثانية، علما بأني غير مقتنع بهذا الطلاق ولا أعلم الحكم في هذا، والطلاق كان كالآتي: قالوا لي قل طلقت زوجتي فلانة فقلت طلقت، ثم قالوا لي قل أرجعت زوجتي فلانة فقلت أرجعت، ثم قالوا لي قل طلقت زوجتي فلانة فقلت، وبعد ذلك ندمت على الطلاق، وبعد 3 أيام أرجعتها، فهل إرجاعي صحيح؟
أولا يا أخي، ضعف شخصيتك واضح، وعدم ثباتك، وعدم قدرتك على التحكم الأمور، كيف أنت رجل عاقل يفرض عليك أن تفرض ويفرض عليك أن تقول؟ أين عقلك وأين فكرك؟ هداك الله، يقول اطلقت وطلقت، ثم على المرأة حرام عليهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك. في الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفع ما في إنائها. فكون أهل المرأة يفرضون على الزوج ويستغلون زواجته وغفلته حتى يقول طلق، يقول طلق، راجع راجع، طلق طلق، حريق، مضى منك طلقتان، مضى منك مضى عليك طلقتان، واتق الله في الباقي، وراجعنا في الإفتاء للبحث معك عن تفاصيل ذلك.
ويقول ارجعت يا سماحة الشيخ، هل ارجع إلى هو الصحيح؟
لا بد أن يراجعنا في الإفتاء لننظر كيف الرجل في الطلاق.
جزاكم الله خيرا، نصر إليكم. يقول: ما صفة زواج الشغار المحرم؟ وإذا حصل فما المفروض فعله؟
الشغار في الجاهلية أن يزوج الرجل للرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته وليس بينهما صداق. يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك أو بنتك أو تزوج ابني ابنك، يجعل العقدين مرتبطا بعضها ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. هذا الشغار فسره بعضهم بخلو النكاح من المهر، بأن يقول زوجتك ابنتي ويقول زوجتي وليس بينهما مهر. فبعضهم يقول إذا حصل المهر زال الشغار، وبعضهم يقول لا، حتى ولو حصل المهر، لأن العلة ربط أحد البضعين بالآخر. فمثلا قلت لو زوج ابنتك وطلب منك أن تزوج ابنتك، قد تكون أنت كفء لابنته وهو ليس كفء لابنته، فلا يجوز أن نضحي بالمرأة لمصالح الآخرين. يجب أن لا تضع مصالحك، وإنما تختار لها الكفء من الرجال، لا تزج بها لشخص لأجل مصلحتك الدنيوية أو الاستمتاعية وتضيع المرأة. لا، الولي يختار لها من يعلم من يرى أنه خير لها ومن صالحها، ولا يزج بها لمصالح نفسه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: سماحة الشيخ، دوامي في العمل من 12 ليلا إلى 12 ظهرا، وعندما ينتهي الدوام أصلي الظهر والعصر في الوقت، ولكن بعد العصر أنام ولا أستيقظ إلا عند 12 ليلا، فإذا نهضت صليت المغرب ثم صليت العشاء، فهل تصح صلاتي؟
يا أخي، هذا العمل في هذا الشكل فيه صعوبة. أنت الآن تصلي الظهر والعصر قبل أن تنام، أقول هذا لك عذر ليكون السهر، لكن أن تؤخر المغرب والعشاء إلى الساعة 12 هذا فيه خطر يا أخي، لأن العشاء ينتهي بانتهاء نصف الليل ويأخذ وقت العشاء، فكيف وقت المغرب؟ فالأولى لك يا أخي أن تتنبه وتصلي المغرب والعشاء ثم تواصل نومك لتكون مؤديا للصلوات في وقتها. فهذا الجمع الحقيقة فيه إشكال، لأن فيه خطورة، ولا شك أنه أولى من الترك، وأن جمعك الظهر والعصر لمواصلة النوم جيد، نقول لا شيء فيه، لكن لا بد أن تستيقظ لأداء المغرب والعشاء، ولا يجوز هذا التهاون وأن تجعل كل معظم وقتك ليل، له بعضه عمل والفرائض تضيع بينها، لا يصح هذا الشيء.
هو مشكلته أن يبدأ الدوام 12 ليلا سماحة الشيخ وليس الظهر.
هو يبدأ ليلا؟
لا، يبدأ ليلا،
يبدأ وينتهي بالظهر.
نعم،
فيصلي الظهر جمعا. هذا قد يقال إن النوم على
كافر، يصلي في الوقت سماحة الشيخ،
يصلي في الوقت في المغرب والعشاء.
نعم، المغرب والعشاء في الليل،
هو يصلي الظهر والعصر في الوقت، وقد نقول إن الجمع ممكن للضرورة، لكن المغرب والعشاء يؤخرها إلى 12 ليلا. العشاء قد ذهب وقتها اختياري، هذا ما يصح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو فراس من الدمام يقول: معي مبلغ في بنك وأخذ عليه فوائد، وأعلم أن هذا حرام، ولكن لم أجد بديلا عنه لكي أستثمر أموالي، حيث ليس لي خبرة تجارية، والبنك الإسلامي أرباحه قليلة. السؤالان: أريد أن أزكي هذا المال بحيث لا يصبح الذنب ذنبين، وهو الربا وترك زكاة المال، ثم لو تبت توبة صادقة وأنا لا أملك غير هذا المال، هل يحق لي لأنني إن بدأت من جديد، لأن لا أستطيع أن أبدأ من جديد وعملي جمعته من أموال حرام؟
يا أخي، أولا الفوائد الربوية حرام بإجماع المسلمين، هذا ربا صريح لا إشكال فيه، وأن تعرف ذلك فأنت أقدمت على منكر باختيارك، هداك الله ومن عليك بالتوبة النصوح، فتخلص من هذا المال الحرام، ولا يحل لك شيء منه لأنك أقدمت عليه تعلم أنه حرام. ثم قولك إن الشرك الإسلامي ربحها قليل، يا برك ربح المال القليل حلال خير والله من الأموال الكثير الحرام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم يا أخي يعني تقول لا أجمع بين ترك الزكاة وبين الربا، يا أخي ما يصلح، ما دمت تعلم أنه حرام فلا يحل لك هذا المال ولا هذا المال حتى لدك تبين المحرم عليك، ما تملك أنت هذا المال حرام، ما تملكه ملكه عليك حرام لا يحل لك، فتخلص منه وصدق مع الفقراء تخلصا من هذا الذنب العظيم.
يعني ليس له إلا رأس المال
أبدا رأس المال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو عبد الرحمن يقول قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما معنى قدمت وأخرت سمحت الشيخ؟
علمت نفس ما من قبل جميع أعمالها التي قدمتها وأي الجميع ما سبق وما أتى، يعني جميع الأعمال عبر بقد ما قدم وأخرت على أن جميع الأعمال أولها وآخرها كل مسجل منذ قلم التكبير إلى الموت وكل شيء مسجل.
أحسن الله يريد السماح.
التأخير هنا ليس التأخير معنى شبط، لا التأخير بمعنى أول العمل وآخره.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في الأذان الأول من يوم الجمعة علما بأن هناك من يقول بعدم جوازه؟
الأذان الأول يوم الجمعة سنة سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدين، وقد أيده علي وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يجوز تسمية المسجد باسم من أسماء الله؟
يبقى يقال
يعني مسجد الرحمن مسجد الغفار مسجد
ترك ذلك أولى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول كنت جنبا في يوم كان شديد البرد فخشيت على نفسي فلم أغتسل الغسل الكامل بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل وتوضأت وصليت، هل علي الإعادة؟
إذا كان ترك الغسل لأجل شدة البرد لكن يعكر على هذا أنك غسلت جزءا من بدنك والأسفل، فالظاهر أنك مفرط وأنك لم تقم بواجب ما دمت مسست مثلا نصف الجسد مسه الماء والنصف الآخر مسه الماء أنت مفرط، لو كان الماء مضرا لما أمكن ولو بقعة من الجسد، فأعد اغتسل وأعد الصلاة كاملة.
يقول مكثت مدة من الزمن أغتسل على هذه الصورة جهلا واعتقادا مني بأن هذه هي صفة الغسل وذلك فترة شبابي، فهل أعذر بالجهل سمحت الشيخ؟
والسؤال
السؤال يقول نفس الحالة التي أنه يغسل من الصرة إلى الأسفل يغتسل عن جهل،
يعفو الله عما سلف واسأل الله التوبة واستقبل عمرا صالحا وعملا صالحا، استقبل عمرا سعيد وعملا صالحا.
جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن معنى وصحة الحديث فضل العالم على الجاهل يوم القيامة كفضلي على سائر الناس أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم،
هذا الله عن صحته، لكن المعنى صحيح لأن العالم والجاهل بين فرق بعيد، أما تشبيهه بالنبي فلا، كان يقول كفضل النبي على ما يصح هذا، لكن على كل حال العالم والعابد بينهما فروق كثيرة، العالم ينفع الناس يتعدى نفعه والعابد عباد خاص من السوء على خير، لكن العالم الذي تعدى نفعه العامة تعلم الجاهل وبصر الأعمى ودل على الخير هو أفضل من عابد يطلب عمله على السوء.
أحسن الله إليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها وخشية خروج الوقت قبل إزالتها؟
لا بد من ذلك،
لا بد. إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه؟
لا.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة سمحت الشيخ يقول هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنسان إما ولده أو غيره بشيء مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الصلوات لا يجوز أن تصلي لغيره لأن عبادة خاصة بك، فلا يجوز أن تصلي لغيره بأن تقول سأصلي وأهدي صلاتي لفلان سأصوم وأهدي صومي لفلان، الحج ورد فيه لمن لم يحج، لكن كوني أحج عن فلان وفلان وهما قد أدى الفريضة، السنة دلت على الحج عما لم يحج، وإن كان الحج في خلال، لكن كوني صلي عن فلان أصلي هذا لا أصل له، فإن الصلاة عبادة بدنية محضة لا يجوز أن تصلي لغيره.
بما في ذلك النافلة الصنفية.
وكذلك النافلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عن المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة.
حياكم الله.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع لم يذكر الاسم، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما قولكم في من يخلط بين العادات والعبادات ويقول بأن الحجاب بالصورة التي نراها اليوم عادة متوارثة من العادات وليست من الدين، حتى وصل بهم الأمر إلى أن سموا الدين أو بعض توجيهاته من تراث الأوائل، ولسنا متعبدين به، وإنما دفع إليه التوسع في باب سد الذرائع، فبينوا لنا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا ذكر عن المشركين بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مقتدون. فالمشركون لمهم الله لما دعوا إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آذانهم مقتدون وإنا على آذانهم مقتدون، فجعلوا مذهب الأسلاف من الآباء والأجداد هو الحق ولو كان على الباطل، وانخدعوا بأنهم وجدوا أسلافهم على هذا المنوال فيصعب عليهم الخروج منه. ولهذا قال أبو سفيان الهرقلي لما قال: ماذا يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له، واتركوا ما يعبده أسلافكم وآباؤكم. أيها الإخوة، إن العبادات والعبادات، إن العادات والعبادات بينهما فرق. فالعبادات ما تلقيت من الشرع من أقوال النبي وأفعاله وتقريراته، والعادات ما توارثها الناس، لكن أهل الإيمان قد يتوارثون عادات طيبة وأخلاقا كريمة، عرفوا الإسلام وأخلاقه ونشأوا بين المسلمين، فصارت العبادات خلقا لهم وزدية لهم. يا أخي، العبادة شيء والعادة شيء، ولا ينبغي لنا أن نظلم الشرع بأنه عادة، لأن إذا جعلناه عن جعلناه تقليدا واتباعا للماضي بغير بصير الله هو شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي الحجاب خلق إسلامي أمر الله به في كتابه العزيز، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يلين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أخي الحجاب من أخلاق المسلمين، كان عليه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة رضي الله عن الجميع، وتوارثه المسلمون خلفا عن سلف إلى أن جاءت تلك الثورة الثقافية المدنية التي خدع بها من خدع واغتر بها من اغتر ممن تربوا على أيدي غير المسلمين وشربوا من ضلالهم وباطلهم حتى أصبح الباطل عندهم حقا والحق باطلا. هؤلاء الذين يزدرون بالحجاب ويسخرون من الحجاب ويقولون جعلتم المرأة بين أربع حيطان، تغلبتم على شخصيتها وتدخلتم بخصوصيتها وعدلتموها، كل هذا من وحي الشيطان. فالحجاب عز للمرأة والحجاب شرف للمرأة والحجاب حماية للمرأة. شاء الضالون أن أبوا، الحجاب شريعة الله، ومن ادعى غير ذلك فقد كذب وافترى. يا أيها المسلم، يقول قائلهم تقاليدنا عاداتنا أخلاقنا تراثنا، لا، ليس الإسلام تقليدا وليس عادة وليس تراث، هذا شرع الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد سيظل باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين، لأن هذه الشريعة خاتمة شرع الله، وهذا الكتاب خاتم كتب الله التي أنزلها على أنبيائه عليهم السلام. فالذين يصفون هذا بالتراث وبالتقليد وبالعادات إنما يريدون أن ينفروا الناس عنه ويزحزحوا ثقتهم بدينهم ويقللوا اعتمادهم على دينهم بدعوى أنه تراث وتقليد وعادات ليس شرعا متعبدا بكل هذا ضلال، بل نحن متعبدون بشرع الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد. قال جل وعلا فاستقم كما أمر فاستبقوا الخيرات إلى آخر الآية. فنحن نعمل بشرع الله موافقين لسنة رسول الله وإلى ما دل الكتاب والسنة عليه، ليس شرعنا تقليدا ولا اتباعا للأسلاف ولا تراثا ونثناه، وإنما شرع الله الذي بلغنا ودينه الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
صلى الله عليكم سمحة الشيخ وجزاكم خيرا. سمحة الشيخ، بمناسبة قرب أيام الحج المباركة، ما هي نصيحتكم لحجاج بيت الله وكذلك للمتباطئين عن الحج والمسوفين الذين يقولون كلما حان وقت الحج سنحج في العام التالي رغم ما أمدهم الله به من الصحة والعافية والقدرة المالية؟
أولا أنصح إخوان الحجاج عموما الوافدون إلى بيت إخوان الحجاج الوافدين إلى بيت الله الحرام أولا أن يتقوا الله في سرهم وعلانيتهم، وأن يشكروا الله إن بلغهم الوصول إلى هذا البيت الحرام، وليعلموا أن وصولهم إليه نعمة من الله عليهم وفضل من الله عليهم، أي هيئ لهم الوصول إلى هذا البيت الحرام وأعانهم على أداء نسكهم، وجدوا الحرم آمنا رخاء سخاء، وذاك من فضل الله وكرمه. فأوصي بتقوى الله والتأدب في هذا البيت الحرام ومعرفة مكانته وأنه حرم الله الذي لا يسفك به دم ولا ينفر صيده ولا يعبر شوكه ولا يختلى خلاه ولا يلتقط ضده إلا معذب الله ولا يعمل فيه السلاح، لأنه حرم آمن كما أراد الله. ثانيا، الذين قصروا بالحج وسوهوا بالحج كل عام تنحج وهم قادرون بأموالهم وأبدانهم، فإني أخشى عليهم أن يحال بين الخير، وجاء في الآثار من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال عمر في قوم لم يحجون أضربوا عليهم الجزية ما هم عندي بمسلمين ما هم عندي بالمسلمين. فيا أخي ما دمت قادرا بمالك وقادرا ببدنك فأدي هذه الفريضة فريضة العمر ولن يطالبك الله بغيرها. يقول صلى الله عليه وسلم لما حطب الناس فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أقرأ ابن حابس أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم ضروري ما تركتكم ما أهلك من قبلكم إلا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن رحمة الله أن الحج لا يتكرر بل مرة في العمر الحج فمرة وما زاد فتطوع.
أحسن الله إليك سمح الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول من قال لي إن فلانا يسلم عليك فما هو الرد؟ وهل قول بلغ فلانا سلامي وارد سمح الشيخ؟
والله إذا قال يسلم عليك فقل وعليه السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول أرجو أن تشرح لنا معنى أول آية في سورة الفيل علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا العام الفيل هو العام الأربعون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي ولد عام الفيل. وقصة هذا الفيل أن رجلا من أبرهة بنى بيتا باليمن ليصرف الناس عن الكعبة ويدعوهم إلى حج ذلك البيت، وشيد ذلك البيت تشبيها له بالكعبة. فذهب رجل من العرب فتغوط في ذلك الدار، فلما رأى أبرهة مال من العرب حلق وأقسم أن يهدم الكعبة. فجاء بالحبشة معه وجاءوا بالفيلة معهم قاصدين تدمير البيت وهدم الكعبة. فلما اقتربوا من المكة خرج أهل مكة وصعدوا الجبال لأنهم لا طاقة لهم بذلك، وأخذوا إبلا لعبد المطلب. فجاء عبد المطلب فأكرمه أبرهة، فلما سأله كأنه احتقره قال أين الإبل؟ قال جئت لأهدم بيتك وشرف أبشامك وشرف أبائك ولا تهتم إلا بالإبل. قال لي أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. صدق عبد المطلب فإن الله ليس يحمي بيته. فلما وجه الفيل إلى البيت برك، وكلما سيروه عن غير المشاء وكلما وجه بذبرك. ثم إن الله أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة بسجين، كل طير فيه ثلاث حجار محشور بالقاري وتتني في يديه يضرب بهما الرجل حتى يموت. فدمر الله أصحاب الفيل ولم ينجو إلا أبرهة حتى إذا وصل صنعاء ووصل الحادث تساقط أعضاؤه ومات. كل ذلك من حكمة الله. قال علماء إن عام الفيل إيذان لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مبعده سيكون دفاعا عن أهل مكة، فإنه بعث في العام الذي أنقذ الله به البيت من ظلم الحبشة، وكذلك مبعده إيذانا بتعظيم بيت الله الحرام وتطهيره ورفع شأنه. فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحليب السمحة وطهر البيت من الإسلام والأوثان. فولادته في عام الفيل مؤذنة بنعمة لقريش، وأن الله أنعم عليهم بأمرين بالفيل وبمولد هذا النبي الكريم الذي صار له من الشأن ما صار صلوات الله وسلامه عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هو عن لديه إشكال في ألم ترى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وخوطب بألم ترى، كان قصة ألم ترى بالتلم المشاهد.
لا، ألم تعلم، ألم تعلم محمد؟
ألم تعلم يعني.
ألم تعلم ماذا أبدي أصحاب الفيل؟
وليس ألم تشاهد.
لا، في ذلك اليوم الذي ولدت فيه ليكون ولادتك سببا لحماية البيت وطهارته من الرسو.
جزاكم الله خيرا سمحة الشيخ وأحسن إليكم. من ترك الصلاة لظروف نفسية حيث إنه لا يستطيع الذهاب إلى المسجد حيث الصلاة عليه ثقيلة،
يصليها في البيت. إذا شق المسجد صل عليه صلاها في البيت، ليس عدم المسجد مستغل الصلاة ما دام عقله حاضرا يدرك الأشياء ويعلمها فلا عذر له. الصلاة يصليها المريض كما يصليها الصحيح، ويصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها الخائف كما يصليها الآمن. لا عذر لأحد في ترك الصلاة ما دام عقله حاضرا.
يعني هو ناحية نفسية سمحت الشيخ،
وإن كان يرغب نفسه على الحق.
نعم، لكن هل يرغب نفسه على الحق يسلك المسجد سمحت الشيخ؟
هو الأصل مسجد، فإن شق قبل البيت لكن الأصل مسجد، حاول بقدر إمكانه أن يصلي المسجد، في الصلاة في المسجد تفريج الهموم، وتفريج الهموم وإزالة الأحزان ورؤية الناس.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بحاء عين غين يقول: لقد قمت بتطليق زوجتي الأولى إرضاء لأسرة زوجتي الثانية، علما بأني غير مقتنع بهذا الطلاق ولا أعلم الحكم في هذا. والطلاق كان كالآتي: قالوا لي قل طلقت زوجتي فلانة، فقلت طلقت، ثم قالوا لي قل أرجعت زوجتي فلانة، فقلت أرجعت، ثم قالوا لي قل طلقت زوجتي فلانة، فقلت، وبعد ذلك ندمت على الطلاق، وبعد 3 أيام أرجعتها، فهل إرجاعي صحيح؟
أولا يا أخي، ضعف شخصيتك واضح، وعدم ذاتك، وعدم قدرتك على التحكم الأمور. كيف أنت رجل عاقل يفرض عليك أن تفر، ويفرض عليك أن تقول؟ أين عقلك وأين فكرك؟ هداك الله. يقول الطلق وطلقت، ثم حال المرأة حرام عليهم ذلك ولا يجوز لهم ذلك. في الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فكون أهل المرأة يفرضون على الزوج ويستغلون زجاجته وغفلته حتى يقول طلق، يقول طلق، راجع طلق طلق، حريق، مضى منك طلقتان، مضى منك مضى عليك طلقتان، واتق الله في الباقي، وراجعنا بالإفتاء للبحث معك عن تفاصيل ذلك.
ويقول ارجعت لو سمحت الشيخ، هل ارجعي له صحيح؟
لا بد أن يراجعنا بالإفتاء لننظر كيف الرجل في الطلاق.
جزاكم الله خيرا. نصل إليكم. يقول: ما صفة سواد الشغار المحرم؟ وإذا حصل فما المفروض فعله؟
الشغار في الجاهلية أن يزوج الرجل للرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته، وليس بينهما صداق. يقول: أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك أو بنتك أو تزوج ابني ابنك، يجعل العقدين مرتبطا بعضها ببعض. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. هذا الشغار فسره بعضهم بخلو النكاح من المهر، بأن يقول زوجتك ابنتي ويقول زوجتي وليس بينهما مهر. فبعضهم يقول إذا حصل المهر زال الشغار، وبعضهم يقول لا، حتى ولا حصل المهر، لأن العلة ربط أحد البضعين بالآخر. فمثلا قلت له زوج ابنتك وطلب منك أن تزوج ابنتك، قد تكون أنت كفء لابنته وهو ليس كفء لابنته، فلا يجوز أن نضحي بالمرأة لمصالح الآخرين. يجب أن لا تضيع مصلحتك، وإنما تختار لها الكفء بيد الرجال. لا تزج بها لشخص لأجل مصلحتك الدنيوية أو الاستمتاعية وتضيع المرأة. لا، الولي يختار لها من يعلم من يرى أنه خير لها ومن صالحها، ولا يزج بها لمصالح نفسه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: سمحة الشيخ، دوامي في العمل من 12 ليلا إلى 12 ظهرا، وعندما ينتهي الدوام أصلي الظهر والعصر في الوقت، ولكن بعد العصر أنام ولا أستيقظ إلا عند 12 ليلا. فإذا نهضت صليت المغرب ثم صليت العشاء، فهل تصح صلاتي؟
يا أخي، هذا العمل بهذا الشكل فيه صعوبة. أنت الآن تصلي الظهر والعصر قبل أن تنام، أقول هذا لك عذر ليكون السهر، لكن أن تؤخر المغرب والعشاء إلى 12 هذا فيه خطر يا أخي، لأن العشاء ينتهي بانتهاء نصف الليل ويقضي وقت العشاء، فكيف وقت المغرب؟ فالأولى لك يا أخي أن تتنبه وتصلي المغرب والعشاء ثم تواصل نومك لتكون مؤديا للصلوات في وقتها. فهذا الجمع الحقيقة فيه إشكال، لأن فيه خطورة، ولا شك أنه أولى من الترك، وأن جمعك الظهر والعصر مواصلة النوم جيد، ما نقول لا شيء فيه، لكن لا بد أن تستيقظ لأداء المغرب والعشاء، ولا يجوز هذا التهاون، وأن تجعل كل معظم وقتك ليل نوق بعضه عمل والبرائي تضيع بينها. لا يصلح هذا الشيء.
هو مشكلة أن يبدأ الدوام الثانية عشر ليلا سمعت الشيء وليس الظهر.
هو يبدأ ليلا؟
لا يبدأ ليلا.
يبدأ وينتهي بالظهر.
نعم.
فيصلي الظهر جمعا. هذا قد يقال إن النوم على
كافر يصلي في الوقت صلاة
يصلي في الوقت في المغرب والعشاء
المغرب والعشاء في الليل
ويصلي الظهر والعصر في الوقت. وقد نقول إن الجمع ممكن للضرورة لكن المغرب والعشاء يؤخرها للثانية عشر ليلة. العشاء قد ذهب وقتها اختياري. هذا ما يصح.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو فراس من الدمام يقول معي مبلغ في بنك وأخذ عليه فوائد وأعلم أن هذا حرام ولكن لم أجد بديلا عنه لكي أستثمر أموالي حيث ليس لي خبرة تجارية والبنك الإسلامي أرباحه قليلة. السؤالان: أريد أن أزكي هذا المال بحيث لا يصبح الذنب ذنبين وهو الربا وترك زكاة المال، ثم لو تبت توبة صادقة وأنا لا أملك غير هذا المال هل يحق لي لأنني إن بدأت من جديد لأن لا أستطيع أن أبدأ من جديد وعملي جمعته من أموال حرام؟
يا أخي، أولا الفوائد الربوية حرام بإجماع المسلمين، هذا ربا صريح لا إشكال فيه، وأنت تعرف ذلك. فأنت أقدمت على منكر باختيارك، هداك الله ومن عليك بالتوبة النصوح، فتخلص من هذا المال الحرام ولا يحل لك شيء منه لأنك أقدمت عليه تعلم أنه حرام. ثم قولك إن المسلمية ربحها قليل، يا بركة ربح المال القليل حلال خير والله من الأموال الكثيرة الحرام. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم يا أخي يعني تقول لا أجمع بين ترك الزكاة وبين الربا، يا أخي ما يصلح. ما دمت تعلم أنه حرام فلا يحل لك هذا المال ولا هذا المال حتى لدك من المحرم وليك. ما تملك أنت هذا المال حرام، ما تملكه، ملكه عليك حرام لا يحل لك، فتخلص منه وصدق على الفقراء تخلصا من هذا الذنب العظيم.
يعني ليس له إلا رأس المال
أبدا رأس المال.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. أبو عبد الرحمن يقول قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما معنى قدمت وأخرت سمحت الشيخ؟
علمت نفس ما من قبل جميع أعمالها التي قدمتها وعلم الجميع ما سبق وما أتى، يعني جميع الأعمال عبر بقدم قدم وأخرت على أن جميع الأعمال أولها وآخرها كل مسجل منذ قلم التكبير إلى الموت وكل شيء مسجل.
أحسن الله إليك سمحت.
التأخير هنا ليس التأخير معنى شبك، لا، التأخير بمعنى أول العمل وآخره.
أحسن الله إليكم. ما رأيكم في الأذان الأول من يوم الجمعة علما بأن هناك من يقول بعدم جوازه؟
الأذان الأول يوم الجمعة سنة سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعدي، وقد أيده علي وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وغيرهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هل يجوز تسمية المسجد باسم من أسماء الله؟
يبقى يقال
يعني مسجد الرحمن، مسجد الغفار، مسجد
ترك ذلك أولى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول كنت جنبا في يوم كان شديد البرد فخشيت على نفسي فلم أغتسل الغسل الكامل بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل وتوضأت وصليت، هل علي الإعادة؟
إذا كان ترك الغسل لأجل شدة البرد لكن يعكر على هذا أنك غسلت جزءا من بدنك والأسفل، فالظاهر أنك مفرد وأنك لم تقم بواجب ما دمت مزست مثلا نصف الجسد مسه الماء والنصف الآخر مسه الماء أنت مفرد. لو كان الماء مضرا لما أمكن ولو بقعة من الجسد، فأعد اغتسل وأعد الصلاة كاملة.
يقول مكثت مدة من الزمن أغتسل على هذه الصورة جهلا واعتقادا مني بأن هذه هي صفة الغسل وذلك فترة شبابي، فهل أعذر بالجهل سمحت الشيخ؟
والسؤال
السؤال يقول نفس الحالة التي أنه يغسل من السرة إلى الأسفل يغتسل عن جهل،
يعفو الله عما سلف واسأل الله التوبة واستقبل عمرا صالحا وعملا صالح، استقبل عمرا سعيد وعملا صالح.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن معنى وصحة الحديث فضل العالم على الجاهل يوم القيامة كفضلي على سائر الناس أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم.
هذا الله يعلم صحته، لكن المعنى صحيح، لأن العالم والجاهل بين فرق بعيد. أما تشبيهه بالنبي فلا، كان يقول كفضل النبي على ما يصح هذا، لكن على كل حال العالم والعابد بينهما فروق كثيرة. العالم ينفع الناس تتعدى نفعه، والعابد عباد خاص من السوء على خير، لكن العالم الذي تعدى نفعه العامة تعلم الجاهل وبصر الأعمى ودل على الخير هو أفضل من عابد يطلب عمله على السوء.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: ما حكم صلاة المرأة التي تضع المناكير على يديها وخشية خروج الوقت قبل إزالتها؟
لا بد من ذلك،
لا بد. إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه؟
لا.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ يقول: هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنسان إما ولده أو غيره بشيء مثل الصلاة النافلة يصليها وينوي ثوابها للميت؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الصلوات لا يجوز أن تصلي لغيره لأن عبادة خاص بك، فلا يجوز أن تصلي لغيره بأن تقول سأصلي وأهدي صلاتي لفلان، سأصوم وأهدي صومي لفلان. الحج ورد فيه لمن لم يحج، لكن كوني أحج عن فلان وفلان وهما قد أدى الفريضة، السنة دلت على الحج عما لم يحج، وإن كان الحج في خلال، لكن كوني صلي عن فلان أصلي هذا لا أصل له، فإن الصلاة عبادة بدنية محضة لا يجوز أن تصلي لغيره
بما في ذلك النافلة الصمت.
وكذلك النافلة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.